Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا يوم الجمعة 24 من شهر 6 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل وإصابة 9 أشخاص بينهم امرأة في تجدد الاشتباكات في لاكاوا بغرب كردفان، ونازحون يكشفون عن اغتصاب 6 نساء خلال الهجوم على محلية قدس بغرب دارفور. إمتي يعلن إنشاء صندوق خيري للنازحين في غرب دارفور واستمرار الانفلات الأمني في معسكر جاجر للاجئين السودانيين في شرق تشاد. لقاء نادر بين حزب الأمة القومي وقوى التوافق الوطني والآلية تعقد اجتماعا مع قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي. بين مطلبية تكشف عن سيطرة القوات الأثيوبية على مواقع متقدمة في الهاشقة، والمجلس الأعلى لنظارات البجاح يعلن تجميد أعماله. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل 5 أشخاص بينهم امرأة وأصيب 4 آخرين بجروح في تجدد الاشتباكات بين مكونات محلية لاكاوا بولاية غرب كردفان خلال اليومين الماضيين، فيما شهدت الأوضاع استقرارا داخل المدينة الخميس مع توتر في المناطق الطرفية. وأفادت مصادر راديو دبنجة أن الأحداث الدامية بدأت بالعثور على جثمان أحد الأشخاص جنوب مدينة لاكاوا يوم الاثنين، وتجدد على إثرها النزاع المسلح يوم الثلاثاء بمنطقة النبقايا، مما أسفر عن مقتل شخصين وجرح آخر. وصلت الأحداث يوم الأربعاء وأدت لمقتل امرأة والعثور على جثمان قتيل وإصابة 3 آخرين. كشف نازحون عن 6 حالات إصابة أثناء الهجوم على قرى محلية كلبس وسرف عمرة في الفترة من 6 إلى 11 يونيو الجاري. وقال فرح علي المنسق الإعلامي للنازحين الجدد في محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور في مقابلة مع راديو دبنجة أن 1 حالة الاغتصاب تم إثباتها بواسطة الكشف الطبي، بينما رفضت بقية الحالات الخضوع للكشف الطبي. وأضاف في هذا الخصوص:
لنا كثير من النازحات بلغ انه في اختصاب لستة فتيات، في واحدة كمان تم معاينته عن طريق الطبيب والباقي ما تم معاينته. والعزب يستخاف لنا انه الاختصاب ده شيء طبعا زور ما بقدر بيذكره على حسب ما يقدر، ما دارين نعرف الكلام ما يقدر نحددهم، لكن في اختصاب واختصبوا 6 نفر من دون ذكر اسامي من دون ذكر المناطق لانه مربوط بحاجات ثانية.
وصل نازحون جدد مساء الأربعاء إلى سرف عمرة بولاية شمال دارفور من منطقة جغجغ شمالي مدينة سرف عمرة إثر انسحاب عربات الدعم السريع 3 المكلفة بحماية المنطقة. وأوضح نازحون لراديو دبنجة أن انسحاب عربات الدعم السريع جاء بعد شجار مع مواطنين في المنطقة على خلفية تعرض ماشية للنهب. من جانبه قال فرح للمنسق الإعلامي للنازحين في سرف عمرة أن عدد النازحين داخل المدينة يبلغ 2828 أسرة، ما يعادل 16968 شخص. وأوضح أن معظم النازحين من الأطفال والنساء والمسنين ويعيشون مع أقاربهم في أحياء سرف عمرة ويمرون بأوضاع مأساوية مع عدم تدخل المنظمات حتى الآن. وأضاف فرح في هذا الخصوص:
المنطقة جغجغ في 3 عربات بتاعت الدعم السريع لحماية النازحين كانوا خلوهم قاعدين هناك، لكن بطريقة غير مباشرة النازحين سحبوا مبارح سحبوا من المنطقة ده من دون أي مبررات، من دون ما يخطر حتى الجهات الرسمية سحبوا فجأة مبارح للآن. والمواطنين حسن نزوه مبارح من منطقة جغجغ ثاني نزوه وجلس طرف مبارح.
دعا مني أركم النائب رئيس حركة تحرير السودان ممثلي دول الترويكا في السودان لمساعدة السوداني للجلوس مع بعضهم من أجل الاتفاق على أجندة وأطراف الحوار والسقوف الزمنية له، بجانب مساعدة الآلية الثلاثية لاستئناف عملها بعيدا عما أسماه بحوارات الظل. وطالب مني في تصريحات صحفية بعد اجتماع مع ممثلي دول الترويكا باستئناف الحوار المباشر عبر الآلية الثلاثية بما يشمل جميع مكونات السودان من الشباب والروابط الاجتماعية وغيرها، رافضا حصرها في مكونات وصفها بالصغيرة. وأضاف منياركم الناوي في هذا الخصوص:
طالبنا من الغرب كله ومن المجتمع الدولي كله أن يساعدوننا في إحياء آلية ثلاثية، إعادة الحوار، والحوار يجب أن يكون حوارا يشمل كل المكونات الشعب السوداني من الشباب، من المقاومة، من الروابط، بما في ذلك الروابط الطلابية، روابط اجتماعية، وأيضا مكونات الشعب السوداني.
قالت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أن لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بالتحالف عقدت اجتماعا مع الأهلية الثلاثية يوم الخميس بناء على طلب الأهلية. وقالت الحرية والتغيير في بيان بعد الاجتماع أنه تم خلال الاجتماع مناقشة صريحة وشفافة حول تصريحات ممثل الاتحاد الأفريقي لوسائل الإعلام يوم الأربعاء، كما أكدت استمرار تواصلها وتعاونها مع الأهلية الثلاثية لتحقيق مطالب شعبنا والتزامها بالعمل على إنجاح عملية سياسية تؤدي لتحقيق مطالب الثورة. أعلن الناظر سيد محمد الأمين تريك يوم الخميس تجميد أعمال المجلس الأعلى لنظارات البيئة والعموديات المستقلة، فيما عقدت قيادات سياسية في المجلس اجتماعا في بورت السودان لتحديد موقفها من القرار. وكشف مقربون من المجلس لراديو دبنجا أن قيادات أهلية في المجلس عقدت اجتماعا طارئا في مدينة أركويت بولاية البحر الأحمر برئاسة تريك، وخرج الاجتماع بقرارات من بينها تسليم كل متعلقات المجلس لأمانتي حكومتي كسل والبحر الأحمر. أعلن نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دغلو عن نفرة شاملة تبدأ بإنشاء صندوق خيري لدعم إعادة النازحين ومعالجة الأوضاع الإنسانية بولاية غرب دارفور، على أن تكون ضربة البداية إذا أموال تستطع من القوات النظامية، الجيش، الشرطة، الدعم السريع وجهاز المخابرات العامة. وأكد نائب رئيس مجلس السيادة في تصريحات من الجنينة يوم الخميس أنه أجرى مشاورات مع البرهان واتفق على استقطاع مبلغ 2000 جنيه من كل ضابط في الجيش والشرطة، فيما يستقطع مبلغ 3000 جنيه من كل ضابط في قوات الدعم السريع، فيما يتم استقطاع مبلغ 1000 جنيه من كل فرد بالقوات النظامية المختلفة، وذلك لصالح العودة الطوعية للنازحين وتوفير الخدمات الضرورية. وجه الفريق محمد حمدان حميتي نائب رئيس مجلس السيادة بوضع خطة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للعودة الفورية للنازحين من مراكز الإيواء بكنانة إلى معسكر كريندينغ. وأعلن حميتي بحسب وكالة السودان للأنباء خلال زيارته معسكر كريندينغ بجنينة التزام الحكومة بتوفير الأمن داخل المعسكر بجانب مواد الإيواء وخدمات المياه والصحة تمهيدا للعودة المرتقبة للنازحين. وأكد حميتي توفير الحماية اللازمة للآعدين عبر قوات مشتركة لمنع تجدد أي نزاعات قبلية في المستقبل، إلى جانب ابتداء حوار مجتمعي بين كل المكونات لإنهاء الصراعات القبلية. شكلت عدد من القوى السياسية والمدنية والنقابية سكرتارية من 8 أشخاص ومقرر من أجل العمل على تشكيل أوسع جبهة لحماية المدنيين في مناطق النزاعات وخاصة دارفور. وتضم السكرتارية التي تم تشكيلها في ختام اجتماع انعقد بمبادرة من الحزب الشيوعي بمقره يوم الأربعاء كل من فيصل محمد صالح وصديق يوسف وإيمان آدم وجلال مصطفى ومحمد الفاتح وأبو القاسم سيف الدين ونفيس حجر وأديب السيد. ومن المقرر أن تبدأ السكرتارية اجتماعاتها الأولى مع الأجسام المطلبية الأسبوع المقبل. وبحسب مصدر فأن السكرتارية كونت 4 لجان وهي الإعلامية والطبية والسياسية والقانونية. اشتكى اللاجئون السودانيين في معسكر غاغا بشرق تشاد من تكرار حوادث إطلاق النار بواسطة ملثمين وتزايد الانفلاتات الأمنية. وقال لاجئون من المعسكر لراديو دافنغا أن الظواهر الأمنية السالبة تحدث في الفترة من 7 مساء وحتى الصباح، وأوضحوا أن مسلحين ملثمين يطلقون ععير نارية لليوم 7 على التوالي في الحي 3. وأشاروا إلى أن السلطات الأمنية نظمت دوريات في الأيام الأولى وتعقبت مشتبهين، ولكنهم لازوا بالفرار إلى خارج المعسكر. أصيب 2 من المصلين مساء الأربعاء في هجوم شنه مسلحون على ظهور خيول على منطقة دخاء التابعة لوحدة السرف جداد الإدارية بمحلية سيربة في ولاية غرب دارفور. وقال المواطن محمد البكر لراديو طبنجا أن المسلحين هاجموا المصلين أثناء أداء صلاة العشاء مما أدى لإصابة شخصين بجروح من بينهم تاجر أوالي الدعاء عبدالله داود ونقل على إسرها إلى مستشفى الجنينة. وأضاف محمد البكر في هذا الخصوص:
هاجمت ميليشيات مسلحة على ظهور هسين إلى منطقة دغة التابعة لوحدة صرف جدات الإدارية بمحلية سربة أثناء أداء صلاة العشاء مما أدى إلى جرح من المصلين اثنين على رأسهم التاجر أواني المشهور عبدالله داود جرهم.
كشفت لجنة متضرري الفشقة عن سيطرة الجيش الأثيوبي على المواقع المتقدمة التي كانت تسيطر عليها القوات المسلحة العام الماضي. وقالت اللجنة التابعة لتجمع الأجسام المطلبية في بيان أن دورية تابعة للقوات المسلحة تعرضت لكمين في الفشقة الصغرى نصبته القوات الأثيوبية داخل الأراضي السودانية مما أدى لفقدان 7 من الجيش يوم الأربعاء. واصلت الكوادر الطبية والصحية بولاية جنوب كردفان إضرابها الخميس لليوم الخامس على التوالي للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي لعام 2022 ودفع بقية الاستحقاقات السابقة منذ العام 2020. ونفت تنسيقية الكوادر الطبية والصحية تصريحات منسوبة لمدير عام وزارة الصحة في الولاية أعلنت خلالها إنهاء الإضراب، ورهنت التنسيقية رفع الإضراب بتحقيق المطالب. نظم معلمو ولاية البحر الأحمر يوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مباني وزارة التربية احتجاجا على تأخر الصرف استحقاق المراقبة لامتحانات شهادة الأساس. وقال رئيس لجنة المعلمين بولاية البحر الأحمر عبد الحميد طالب لراديو طبنجة أن المعلمين المحتجين رفضوا خلال الوقفة تشكيل لجان تسييرية جديدة لنقابة واتحاد المعلمين موالية للإنقلاب، واعتبرت اللجنة تشكيل اللجان دون إشراك المعلمين تزييف لإرادة المعلمين. نظم العاملون في قسم الصحة بمحلية بورت سودان وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية في الولاية للمطالبة ببدل العدوى. وقالت نجلاء ماجيت مديرة الشؤون الصحية بمحلية بورت سودان لراديو دبنغ أنهم يطالبون بصرف بدل العدوى لشهري أبريل ومايو لعدد 720 عامل في المحلية بما قدره 10,000 للعامل. وأضافت نجلاء ماجيت في هذا الخصوص:
مشان للسيد الوالي، السيد الوالي وجه بأنه يدون الشهرين على قصدين، قصد المفترض الصرف يوم الأربعاء اللي هو مبارح، والقصد الثاني اللي هو يصرف يوم الأحد. للأسف الشديد جينا هنا المالية أول شيء قالوا شهر واحد، قلنا خلاص ما مشكلة بنجرجر مبارح اليوم كله يحدث نهاية اليوم، قالوا لينا لا.
بحثت مفوضية العون الإنساني الاتحادية مع منظمات المجتمع المدني والطوعي بولاية الخرطوم يوم الخميس الآثار السالبة لتوجيهات مفوضية ولاية الخرطوم الخاصة بمنع إقامة الأنشطة في الفنادق بدون إذن مسبق من المفوضية. وقال نجم الدين موسى مفوض العون الإنساني الاتحادي في تصريحات لراديو طبنجة أن الاجتماع عبارة عن مائدة مستديرة انعقدت بمبادرة من منظمة الزرقاء، وقدمت خلاله ورقة ناقشت فحو القرار وأثره على المنظمات والمانحين. وأضاف الدين موسى في هذا الخصوص:
قدمت ورقة من الدكتور عز الدين تناقشت في مسألة القرار، فحو القرار من ناحية قانونية أثروا على شكل المنظمات أو أثروا على المنظمات العاملة بالحق الإنساني، أثروا على الدونرز وما إلى ذلك. الفكرة الأساسية إنه والمهمة جدا في هذا اللقاء إنه قدرنا نحن كأطياف كثيرة جدا تناقشنا في قضايا كثيرة تتعلق بإصلاح قانون العمل الطوعي الإنساني.
الخبر الأخير في النشرة: قالت قوى الحرية والتغيير التوافق الوطني أن قياداتها عقدت اجتماعا بقيادة حزب الأمة القومي يوم الخميس. وأوضحت قوى التوافق الوطني في تعميم على صفحتها في فيسبوك أن وفدا بقيادة مني أركم الناوي ومبارك أردول اجتمع بقيادات حزب الأمة القومي برئاسة مريم الصادق للتفاكر حول كيفية العودة إلى منصة التأسيس وتوسيع دائرة المشاركة السياسية تحت الحوار السوداني السوداني. مستمعي راديو طبنجة الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
أهلا اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة عبد الله أبشار يقول المجلس الأعلى لنظارات البجة سيواصل أعماله رغم حديث تريك عن تجميده.
وحقيقة يعني حتى موقف السيد الناظر تريك يعني موقف للأسف الشديد جاءت لتنفيذ رغبات خارجية من جهات نافذة في الدولة لتمرير السياسات
هل يحق للبنوك اقتطاع مبلغ من أموال العملاء لصالح الدفاع عن الوطن؟
يعني أي معاملة تعملها عن طريق التطبيق بتاع بنكك بشيلوا منك 10 جنيه، يعني لو حولت 10 جنيه بشيلوا منك 10 جنيه روبو.
والصحفي في المظاهرات هل هو ثائر أم مراقب محترف؟
العسكري بس ركز معي بتاع الأمني فقام ضربني في يدي وحصل لي كسر.
سنستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
حزب الأمة القومية تناول في لقاء مع وفد من الميثاق الوطني ضرورة إنهاء الانقلاب عبر عملية سياسية صادقة من أجل استعادة الحكم المدني. حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي يقول البنوك ليست لديها الحق في استقطاع مبالغ من عملائها دون إخطارهم مسبقا، وعلى العملاء الحق في مقاطعة البنوك. حافظ إسماعيل الخبير الاقتصادي 80% من التعاملات التجارية في البلاد تتم خارج البنوك لعدم ثقة العملاء في البنوك والحكومة. 20 جسم نقابي يعلن عن رفضه القاطع لقرارات المسجل بإعادة تسمية وتعيين أي لجان تسييرية غير منتخبة من الجمعيات العمومية، وتعلن وقفة احتجاجية أمام مكاتب مسجل تنظيمات العمل. هيئة محامي دارفور تحمل الحركات المسلحة وعلى رأسها حركة العدل والمساواة كامل المسؤولية الأخلاقية بالسماح للشركات باستقلال ثروات المناطق التي تعاني من النزاعات. هيئة محامي دارفور تؤكد وجود أنشطة لفانجر الروسية في جنوب دارفور بمناطق أم دافوك. عبد الله أبشار الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة ينفي وجود أي خلافات داخل المجلس ويتهم جهات سيادية في الدولة وراء قرارات تيريك بتجميد المجلس. قنصل أثيوبيا بولاية القضارف يدعو حكومة وشعب ولاية القضارف لضرورة التعاون والتكاتف لتقوية العلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين والمصالح المشتركة. والي شرق دارفور المكلف محمد آدم عبد الرحمن يتفقد أوضاع المواطنين بمنطقة اللادوبة التابعة لمحلية ياسين بشرق دارفور بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة الأسبوع الماضي. مقتل المزارع يوسف محمد سليمان البالغ من العمر 43 عام داخل مزرعته بمنطقة راكوبة 25 كيلومتر شمالي مدينة قريضة بولاية جنوب دارفور. اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة الدائرة القانونية تعلن انضمام 55 محاميا لتمثيل متضرري التلوث بمنطقة أبو جيبيها بجنوب كردفان. لجان مقاومة كرم البلد بالولاية الشمالية تنفذ موكبا تنشيطيا من صينية البرقيق مرورا بأحياء كرم البلد استعدادا لمواكب 30 يونيو. في إطار التجهيزات لمليونية 30 يونيو تنسيقيات لجان مقاومة الحاج يوسف تعلن عن تجهيز 27 ألف خصاصة دعائية للموكب. لجنة المعلمين السودانيين تصف مستحقات المعلمين المشاركين في أعمال الشهادة السودانية لهذا العام والبالغ قدرها 20,800 جنيه بالقليلة وأنها تمثل ظلم كبير.
شكرا زميلي صادق مصطفى زكريا. أصدر ناظر سيد محمد الأمين تريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجة قرارا بتجميد أعمال المجلس وتشكيل لجنة تحضيرية لانعقاد المؤتمر العام، مع تسليم كل متعلقات المجلس من أختام وأوراق مروصة خاصة بالمجلس لأمانة حكومة كسلة والبحر الأحمر، وذلك في اجتماع طارئ عقد بمدينة أركويد. للمزيد من التفاصيل حول صحة هذا الخبر وخلفياته اتصلنا في جولة السودان اليوم بالسيد عبدالله أبشار المتحدث باسم المجلس الأعلى لنظارات البجة والعموديات المستقلة. تفضل. تفضل.
فأول بداية يمكن المعلومة صدرت من السيد الناظر أو من المجلس بتاع أمس ده حقيقة يعني كان في اجتماع أهلي دعا له السيد الناظر لمكون يخصه في المجلس في منطقة دركويت. والمجلس لما علم بالدعوة شكل لجنة جلست مع السيد ناظر رئيس المجلس من أجل التفاكر وتحديد موعد لاجتماع المجلس، فحددوا الاجتماع للمجلس يوم 25 الشهر المقبل. بعد ذلك تفاجأنا بتلك القرارات التي صدرت بتجميد أعمال المجلس وتسليم الأختام إلى آخره. والمجلس يعني كان في حالة انعقاد منذ 4 أيام متواصلة متابعة للموقف. فبعدها يعني أصدر المجلس الأعلى لوزارة البيئة بيان مفصل تحدث فيه بكل شفافية عن كل الإجراءات الأخيرة، كذلك الاجتماعات والمخططات الكبيرة التسعى لتجميد أعمال المجلس وتعطيل مهامه.
نعم،
أصدر المجلس بيان واضح رفض فيه كل القرارات أو الحديث الأخير، مؤكد إن ما جرى بأمس لا يخص اجتماع للمجلس ولم يكن بإجماع أو باجتماع للمجلس وإنما اجتماع أهلي، ورفضوا هذه القرارات جملة وتفصيلا، وليس هناك أي اتجاه لتجميد أعمال المجلس. فالمجلس لا زال حتى هذه اللحظة في انعقاد دائم، ولم يسلم المجلس أي من أختامه أو من أوراقه المروسة لأي جهة، ولم يسلم. الآن المجلس ليس بلجنة شعبية أو بنادي ثقافي إلى آخره لتسليم أختامه لأي جهة، وإنما مجلس أهلي مطلبي يعني سيسعى بكل الوسائل لانتزاع حقوق إقليمه.
نعم،
فالحديث عارٍ عن الساحة تماما، ليس هناك اجتماع للمجلس لتجميد أعمال المجلس، وليست هناك قرارات لتجميد المجلس إطلاقا، وإنما المجلس ما زال يمارس مهامه. وأصدر بيان تفصيلي بالأمس تحدث فيه عن هذه النقاط بشكل واضح وتفصيلي، وشكل هيئة عليا لإدارة هذه الفترة بإذن الله.
نعم، طيب سيد عبد الله أبشار، يعني بصراحة هل يعني في خلافات محددة مع السيد تريك أو مع يعني أي مكون؟
ليست هناك أي خلافات مع السيد الناظر تريك أو مع أي جهة، وإنما هناك جهات تعمل من أجل تجميد أعمال المجلس، لأن الخطوات التي يتبعها المجلس في انتزاع حقوق الإقليم ظلت يعني تؤرخ بعض الجهات التي تسعى من أجل يعني فرض سياسات واضحة في الإقليم. وللأسف الشديد بعض اللجان التي كلفت بمعالجة القضية في شرق السودان ظلت تعمل من سياسة فرخ تسد يعني للسيطرة على الإقليم الشرقي حقيقة يعني.
نعم، طيب
لكن في البيان الواضح ذكرنا بشكل واضح وصريح وطالبنا تدخل الإخوة في مجلس السيادة وحل هذه اللجنة التي للأسف الشديد بدلا من تنفيذ المطالب المشروعة لشرق السودان بدأت تعمل من أجل سياسة فر اقتصد وشراء الزمن.
نعم، طيب يعني الجهات اللي بتحاول تأثر على القرار وعلى الحاجات في الشرق، يعني هل هي جهات من المكونات المحلية حقتكم ولا جهات خارج هذه المكونات؟
لا، نحن نتحدث عن جهات سيادية كلفت بلجان عليا لحل قضية شرق السودان، فبدلا من حل قضية شرق السودان هي من تعمل الآن لسياسة فر اقتصد. ونعتقد حتى قرار تجميد هذا المجلس أو استغالة السيد الرئيس المجلس كلها كانت بتوجيهات عليا من الدولة يعني تشتيت المجلس.
نعم، حسب كلامك أنه هذه جهات يعني جهات قيادية داخل الدولة تحاول
التأثير. بالتأكيد.
نعم، طيب يعني هسه الوضع بتاع المجلس الأعلى لنظارة البيئة إذا واصل أعماله وأصدر قرارات وحاجات، يعني موقف السيد تيرك حيكون شنو يعني؟
والله نحن حقيقة نحن نتحدث عن مجلس متكامل في كامل هيئاته وكامل إداراته، وحقيقة يعني حتى موقف السيد الناظر تيرك يعني موقف للأسف الشديد جاءت لتنفيذ رغبات خارجية من جهات نافذة في الدولة لتمرير السياسات، سياسات متعلقة بالسيطرة على الموانئ، سياسات متعلقة بضرب النسيج الاجتماعي، سياسات متعلقة بتنفيذ المسار الآخري. لهذا الأساس نحن ما يهمنا قضايا شعبنا الذي سلمناها في مقررات مؤتمر دنكات، ولا تراجع عن ذلك بغض النظر عن تغيير بعض المواقف هنا أو هناك، لكن تظل القضية قضية شرق السودان، ويظل جماهير شرق السودان والبيجا حريصون على قضاياهم إن شاء الله.
نعم. طيب يعني انتوا هسه في المجلس الاعلى لنظارات البيئه، الاولويه الاساسيه هسه حقتكم شنو؟ شنو المهمه لكم اكثر من اي حاجه ثانيه ومهمه للناس يعني؟
اولى اولوياتنا الان هي حل هذه اللجنه التي عمدت وعملت من اجل سياسه فرغ تصد وضرب المجلس الاعلى عبر هذه السياسه تارة بالاغراءات وتارة بالتحديد وتارة بالتحميش، لاننا نعتقد في هذه المرحله اي خطوه يعني لابد أن تسبقها حل هذه اللجنة وأن ترفع هذه اللجنة يدها تماما عن شرق السودان.
طيب عندك أي تعليق أخير ولا حاجة ما قدرت أقوله قبل ما نختم؟
والله شكرا جزيلا، تحية خاصة لأهلنا وشرق السودان ولراديو دبنجا لهرتف لحل لمتابعة قضايا شرق السودان، ونأكد أن يعني قضيتنا قضية جماهير شرق السودان ومؤتمر سنتان، تلك التوصيات العراضة التي تحملها المجلس الأعلى، وإن أي تجميد أو تعطيل لهذا المجلس في هذه الفترة هي يعني تنفيذ لرغبات خارجية أو لتمرير سياسات تقضي على الرؤية المقدمة في مؤتمر سنكار. لهذا ندعو الجميع للتمسك بمخرجات ومقررات مؤتمر سنكار ورفض كل الوصايا التي تسعى لتمرير هذا المسار.
نعم سيد عبد الله بشار، شكرا لك كثير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
تناقلت الأخبار أن بنك الخرطوم يقتطع مبلغ 100 جنيه من حسابات العملاء لصالح ما يسميه دمغة الدفاع عن الوطن، وذلك دون استشارة العملاء أو الحصول على موافقتهم المسبقة. فهل يحق للبنوك الاستقطاع من حسابات العملاء بهذه الطريقة؟ السؤال وجهناه للأستاذ حافظ إسماعيل المصرفي والمحلل الاقتصادي.
والله البنوك ما عنده حق زي ده. البنك عنده حق في حالة واحدة بس، أنه مقابل الخدمات اللي يقدمها بياخد الشارجز بتاعه، أو يعني أو باخد حاجة بقولها للجفيز اللي هو للإدارة حسابك والفيزات لو أنت بتطلب مستندات ورقية. يعني حتى بنك الخرطوم في حاجة أسوأ من كده، تلقى أي معاملات يعني أي معاملة تعملها عن طريق التطبيق بتاع بنكك بشيلوا منك 10 جنيه. يعني لو حولت 10 جنيه وشيلوا منك 10 جنيه روبو كانت 2 جنيه فجأة ارتفعت. المشكلة في السودان أنه ما في يعني علاقة بين الزبون، ما محكومة بأي نظام، يعني مثلا ما محكومة بنظام، مفروض يكون في يعني سلطة مراقبة مسؤولة بالذات تتابع نوع الخدمات وتكلفة الخدمات اللي بتقدم البنوك. لكن المشكلة أنه في السودان هنا ما في أي حماية للزبائن وما في حماية للمستهلك. البنوك تعبس زي ما هي دائرة وتعمل زي ما هي دائرة. يعني انت ما ممكن ترفع الرسوم 5 مرات من 2 جنيه ل10 جنيه وتخصم من الناس من حساباتهم زي ما انت دائرة. المسألة دي ما عندها اي علاقة بالعلاقة بين الزبون والبنك، ودي مخالفة تماما للنظم وللقواعد اللي بتحكم المسألة دي. فبس لانه السودان اصلا يعني بلد هايصة يعني.
نعم طيب يعني لنفترض انه اذا في زول ماشي تظلم
مفروض يودي البنك المحكمة يدفعوا البنك يرجعه ويدفعوا المصاريف القانونية الخاصة بالمصاريف.
نعم نعم.
ما البنك ما عنده علاقة الكونسنت بتاع زول مهم. يعني أنا لو جيت طلبت منك عملية أنت بتخصم مني رسوم مقابل الخدمة اللي قدمت عليك، لكن لا يحق لك أول خدمة بتاعت ولا حساب، لكن لا يحق لك أنك أنت تجي يعني تخصم من قروشي إلا بقرار من محكمة. يعني إلا في محكمة حكمت أنه قروشي يتجمد أو قروشي يتخصم منها بأمر من محكمة، لكن طبعاً من أي جهة تانية تجي تدي البنك تعليمات أنه يختم حسابات الناس، المسألة دي ما صحيحة.
نعم طيب ده برضو بيقودنا لسؤال حول علاقة الدولة بالبنوك. البنوك دي فرض إنها قطاع خاص يعني ما عندها علاقة بالدولة وبتخضع لها يعني بالمعنى بتاع إنه
هو طبعاً البنوك هي في بنوك قطاع عام في بنوك قطاع خاص، لكن العلاقة بين الزبون بين العميل البنك بتحكم قواعد اللي هو بانك اند كاستمر ريليشن. القواعد دي البنك يعني فيها واجبات وفيها التزامات على البنك وعلى العميل، من ضمنها المسألة بتاعت السرية بتاعت الحسابات، المسألة بتاعت انه البنك بيخصم منك رسوم مقابل خدمة يقدمها لك، والمسألة دي مفروض تكون واضحة، مفروض يخسروك بالمسألة دي. المسألة الثانية مفروض يكون في منظم او بسمول امبوزمنت ريجوليتر ده يتابع حتى الرسوم إذا كانت ما معقولة يرفض، يقول لهم ما تخصموا. يعني مثلا ما يعني ما على اي عمليه 10 جنيه لو عملت عمليه ب 10 جنيه يخصموا لنا 10 جنيه دي كثيره. البنك المفروض يرفض يعني الامبوزمن ده او المنظم ده المفروض يتدخل وعنده سلطه عليا. المساله الثانيه حتى في التسهيلات مثلا اذا البنك يعني خصم من الناس اوفر تشارجنج مثلا منهم اكثر برضه المفروض يتدخل. لكن المشكله انه في السودان ما في اي حمايه للعملاء وبعدين عشان كده البنوك بتتصرف تصرفات وطبعا زي الدوله يعني زي دوله الجبايه اللي هي بتاخذ من الناس بدون اي يعني حتى الضرائب وزير الماليه يزيد الجمارك زي ما هو داير يزيد الضرائب ما في حكومه يزيد الضرائب زي ما هو داير الاسعار سعر البنزين يزيد زي ما هو داير يعني ما في فوضى في فوضى عارمه في البلد يعني ما في اسس وما في نظم لا تحكم العلاقه بين العملاء او المستفيدين من الخدمات والمؤسسات اللي بتقدم الخدمات. يفترض انه يكون في قواعد وقوانين ومنظم يلجأ له الناس في حالة التظلم ويفرض على البنوك أنها تلتزم بقواعد بكود أوف كوندكت محدد اللي هو ضوابط بتاع السلوك محددة في علاقة مع العملاء. ودي المشكلة أنه ما في لأنه في السودان أصلا ما في دولة حماية.
نعم طيب هسا إذا افترضنا يعني بشكل نظري كده ده أنه العملاء تنادوا واتفقوا أنه يعني يقفلوا حساباتهم في بنك من البنوك لأنه يعني بيقوم بيعمل حاجات زي دي، فهل المسألة دي بتأثر وممكن تجبر البنوك في إنها يعني
طبعا وشوف هو طبعا في المشكلة أساس البنوك السودانية كلها كل البنوك حساباتها في بنك السودان مكشوفة. يعني البنوك السودانية دي كلها بحسب معايير الأكورد بتاع بازل البنوك دي كلها مفروض تكون مفلسة مقفلة لأن أول حاجة عندها حساباتها كاشفة ما عندها أي احتياطيات من ناحية بتاع كفاية رأس المال من ناحية بتاع سيولة ما عندها سيولة عشان كده حساباتك كاشفة. عشان كده البنوك في الفترة الأخيرة دي وقفت التسليف خالص عشان كده في حالة بتاع ركود لأنه النظام الاقتصادي ما فيه سيولة نحن عايشين في حالة بتاع انتماش ما في سيولة لأنه البنوك ما عندها قروش عشان تضخ سيولة فبالتالي البنوك محتاجة أنه يتم إعادة لرؤوس أموالها بشكل شديد أو يتم إدماجها. فإذا كان العملاء قرروا يضغط على البنوك طبعا هتقفل وحتى 80% من العمليات التجارية بتتم خارج البنوك 80% من الكاش من السيولة موجودة خارج البنوك لأنه الناس ما بتثق في البنوك وما بتثق في الحكومة اللي هو كل يوم بتفرض ضرائب زي ما هي دائرة بتفرض رسوم زي ما هي دائرة ما عندها أي احترام للعملاء وبتتعامل معهم للجبايات وللتحصيل وبدون أي حقوق.
نعم الأستاذ حافظ إسماعيل المصرفي محلل اقتصادي شكرا لك على هذه التوضيحات. ومسيرات 30 يونيو على الأبواب، تخشى السلطة الإنقلابية الحالية وكل السلطات القمعية عملية التوثيق التي يقوم بها الصحفيون لرصد العنف الموجه تجاه المتظاهرين السلميين، وهذا يفسر استهداف الصحفيين بشكل خاص أثناء المظاهرات. فما هي مخاطر التواجد داخل المظاهرات من أجل التصوير؟ للإجابة على هذا السؤال وأسئلة أخرى استضفنا المصور فايز أبو بكر الفائز بجائزة وورد بريس فوتو في أمستردام. اخترنا لكم الدقائق التالية من هذا الحوار.
لا والله أنا طبعا في كل موكب ولا كل في كل مظاهرة بكون خدت بلان أنه أنا ماشي أعمل شنو الليلة، يعني الليلة ماشي أوثق عن الأطفال اللي هو الأطفال بيكونوا موجودين في الاجتماع قدام اللي بيكونوا موجودين ورا اللي بيساعدوا الناس في التدريس. يعني كل زول عنده دور طبعا، الطفل المرأة الراجل الشاب الشابة كلهم، فأنا بركز على تفاصيله. طبعا الموقف فيه قصص يعني فخلناها فيه قصص كثير جدا جدا. فمن ضمن الحاجات دي اليوم ده اخترت انه مثلا صور البنات يعني انه عندهم دور كبير يعني فخلناها انه اللي بتكون شايلة خل بتنظف عيون الناس من البومبان. ومن ضمن اليوم ده انا قلت اخترت انه لازم ركز فوكس على البنات لانهم عندهم دور كبير يعني.
نعم طيب يا فايز ابو بكر الفايز بجائزه بريس فوتو، يعني الزول لما يصور بيكون ما عنده زمن كثير، يعني هسه كان ادو يزول الموبايل ولا ادو كاميرا زول عادي سايق قال امشي صور ما بكون عارف يبدا من وين ولا يصور وين ولا يسوي شنو.
صح
والحاجات بتصهر قدامك بسرعه شديده، فانت بتتعامل كيف يعني في اللقطه الزول بيكون ناطي ما وصل الوطا لسه ما عارف شنو كده بيسوي شنو كده انت ورينا يعني بشكل عام
والله يا اخي يهود الحاجه دي زي ما بقولوا بحاول ابلغ تحياتي للأستاذ أشرف، هو مصور صحفي في الوقالة الفرنسية، وكان عنده دور في يوم من الأيام إنه يا أخي اللقطة مثلا أنت تركز على 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 على, 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 على حاجة معينة في الموكب، يعني إن شاء الله خمسة دقائق تركز مع زول تخلص منه اللقطات كلها دايرة بعد تشوف اللقطة الثانية. فمن ضمن الحاجة دي هو كنت بس الروان دي فكنت مركز معاه، قبل ما البومان يجي قبل ما يرمي البومان، فالفوكس كان معاه هي، وأنا كنت في لحظة منتظرة زي ربع ساعة قاعد بس منتظرة إنه بس يجي بومبان ولا يجي تفاصيل فأقوم أخذ اللقطة دي. فاللقطة كانت في راسي أصلا، يعني زي ما أقوله مرسغة في راسي قبل أي حاجة. فسبحان الله هو البومبان جاء قدامه وأنا كنت في مسافة 100 متر كده منها وهو شايل لي عدسة زوم، فقلت مركز معه فأخذت اللقطة، ما لقطة واحدة، أخذت زي 30 لقطة من 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 لحظة هي مشالت البومبان، من لحظة هي جرت، من لحظة هي جدعت البومبان.
طيب المظاهرات دي يا فايز بتكون يعني محاطة بكم من القمع من العنف من قبل الشرطة؟ والمسألة ما لعب، يعني شفنا كلنا الشهداء الماتوا وبيطلقوا رصاص حي ورصاص خرطوش والبومبان ذاته يصوبوه على الراس وعلى أجزاء يعني حيوية في الجسم ممكن الزول يموت. فأنت لما تكون مشغول بعملية التصوير دي ومركز مع الموضوع بتاعك بتاع التصوير، هل يعني برضو قاعد تخد في بالك إنه المحل اللي حواليك ده ما آمن؟
طبعا، وما في حتة آمنة، يعني الحتة بوقت المظاهرة دي اللي حولك بيكونوا في المظاهرة دي بيكون كمية من الأمنجية يعني حولك، يعني فهو بيكون مركزين معاك أنت. فخلنا أنه أنت شنو، أنا كفائز دوري أنه أوسغ التفاصيل الحاصلة دي والقمع الحاصل ده، غض النظر هو ما كلفني بأنه واحد يعني الناس فقدت أرواحها، يعني فخلنا هم ما أحسن مني في حاجة، لكن شنو بعمل حسابي يعني أكتر حاجة. وطبعا عرضت للقتل كم مرة يعني، وصبت في كم موكب ويدين كسرت في 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 كم في موكب، والله صديق كانت إصابة مباشرة في اليد لحظة إنه أنا كنت ماسك الكاميرا بصور، فالعسكري بس ركز معي بتاع الأمني فقام ضربني في يدي وحصل لي كسر، يعني هو بعد فترة اليد زي ما يقولوا برت وطاني ريحتها. لكن هو الواحد بكون حريص على نفسه أكتر حاجة وبعمل احتياطيات يعني.
طيب يعني قبل ما نمشي لأسئلة تانية، في انت قبل قلت يعني مصور صحفي ومصور فوتوغرافي، كدي اشرح الفرق للناس اللي ما بيعرفوا تصوير يعني شنو
والله الفوتوغرافي ده هو بيصور اي حاجه، يعني ما متخصص في 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 مجال معين ولا متخصص في فئه معينه. والتصوير ده انه فئات كثيره، يعني في التصوير بتاع اللاندسكيب، في الحياه الصامته، في البورتري، في التصوير التجريدي، في التصوير الوثائقي، في التصوير الصحفي، في تفاصيل كثيرة يعني. فخلنا انه ما بكون مركز مع انا بس هو انا ركزت مع التصوير الصحفي لانه شغفي للحاجة دي يعني، وانا حاب الحاجة دي يعني. والصحفي طبعا هو اللي بنقل الاخبار عن طريق الصورة والاحداث، عن اي حدث، عن اي قصة، عن اي حاجة حاصلة في الشارع، كان في الحياة اليومية الحاصلة، فبتكون قصة. فأنا بوثق الأحداث يعني، فخلناها أنه فالصورة بقت طبعا أسرع من الكتابة يعني، فخلناها في ثانية واحدة أنت ممكن ترفع في الميديا أنه تكتب كلمتين أنه اليوم كده وحاصل كده على الصورة، بعد كده بترسخ لك الحاجات كلها. وهو المشاهد لما نعايلها بيعرف أنه الحاصل شنو والتفاصيل بدل يقرأها، لكن بعايلها بيعرف كل حاجة.
طيب يعني التصوير الصحفي ده يعني في واقع زي واقع السودان وبلدان كثيرة فيها نزاعات، فيها عنف بتاع دولة، عنف بتاع شرطة، عنف بتاع جيش، يعني الزول باستمرار بيكون مواجه بخطر حقيقي في انه يموت. في السودان هنا في مناطق يعني المناطق اللي فيها حروبات لسه، في النيل الأزرق، في جبال النوبة، في دارفور، هناك في ناس مشوا، وانت ممكن تمشي حتى زي ده تمشي يعني تغطيها مثلا اذا قال لك امشي
بمشي. وانا مشيت الجنينه، تفاصيل الجنينه الحاصل الاخيره دي مشيت زي 3 مرات، مشيت اشتغلت تبع الجهه عنده كان تقرير عن الحرب الحاصل هناك والتفاصيل شنو، ومشيت وثقت يعني التفاصيل الحاصل كلها يعني. فحنا انكم انك انت كسرت الحاجز بتاع انك انت تخاف وانك انت انك انت عندك عندك بلان معين او تفاصيل معينه انك تصليها يا هو بتكون عندك انك لازم تركز مع الحاجه اللي بتعمل فيها. فخلينا نقول مثلا قال لي امشي حروبات بمشي احارب امشي اوثق عادي يعني. فخلينا كسرت الحاجز بتاع انه امشي اوثق التفاصيل دي. هو زي ما شايف انت في المظاهرات والمواقف اللي حاصل شنو يعني.
نعم نعم. طيب بالنسبه لل المسافه اللي بتفصل زول كفنان مصور وبين الموضوع اللي هو بصور فيه, هل انت واعي بانه المفروض يكون في مسافه بينك وبين الحاجتين, بانه انا مصور هنا فنان بقاعد اصور ما هنا, وفي نفس الوقت في موضوع احتمالات تكون عاطفيه مربوط بيه؟
طبعا هو الحاجه دي طبعا قريت انه المهنيه في في التصوير هو التصوير الصحفي يعني. فخلينا انت نحن طبعا كسودانيين يعني عندنا العاطفه اكثر حاجه يعني. كان حصل لي زول وقع جنبي اكيد برفعه يعني. فهو طبعا في القانون ولا في قانون الصحابه بقول لك يا انت بس اشتغل شغلتك, ما عندك زول مع الزول جنبك دمات وقع ما عندك معه شغله. فخلينا انت بس توثق اللحظات دي يعني. فخلينا انا كفايز يا اخي طبعا لو حصلت حاجه قدامي بيساعد ان انا اقدر بتقدر اقدر اساعد بها بساعد بها طبعا. يا هو زي الصورة اللي حصلت في جنوب السودان بين الطفل والصغر اللي كان دريخ للطفل دي, كمان حدث يعني لحد الآن بيذكروها في أي حتة في المحاضرات, إنه المصور ده ليه ما أنقذ الطفل ده من الصغر قبل ما يأكله يعني. فخناها وليه بس أخذ الصور دي. ففي حصلت تناقضات كثيرة في القصة دي يعني. فحتى لما المصور ذاته انتحر يعني في يوم من الأيام انتحر لأنه حصلت له مشاكل في جهات يعني وقفت ضده, انه انت يعني حاجة انسانية لازم تنقذ الطفل يعني. الصورة هو كان بالنسبة له الصورة اهم من كان بالنسبة له الصورة اهم من ينقذ الطفل يعني. فاللحظة دي كان ينقذ الطفل يعني.
اي طيب دي بتدي مثال قوي جدا جدا للفكرة بتاعت المفارقة الاخلاقية
صح.
اللي بتقابل الزول اول بتوضع فيها الزول اثناء ما
اي. فخلناها الحاجة دي اخلاقية منك انت ده يعني. فخلناها حاجة شخصية يعني.
يعني مثلا الناس لما نشوفوا صورة زي دي هي يعني ممكن تكون جسمت المأساة بتاعت الحرب بشكل حقيقي
صح.
لكن اي زول حيسأل انه اها وشاف عدل حصل لشنو
بعد عين للصورة وشافه وحللها هو الصورة واو بتاع شنو, لكن بيرجع تاني بقول يا اخي ليه ما انقذ الطفل ده يعني. فهمت
مثلا ما ده سؤال ممكن يلاحقك باقي عمرك كله
طبعا. وده حصل للمصور هنا ما مذكر هو بريطاني على ما اعتقد المصور, لكن في لحظة هو انتحر يعني المصور يعني. فهنا من التناقضات اللي حصلت ده والحملات اللي وقفت ضده وان انت ليه ما انقذ الطفل وبتاع. فخلنا حصل له ديبريشن, ديبريشن هو اكتئاب وغام انتحر يعني. فخلنا
طيب نظريا كده عشان تقوم مش تحصر روحك ضد حاجة زي ده يعني, عشان تهيئه لموقف زي ده انت يعني بتسوي شنو مثلا, او لما انت تقوم تقدر تمشي لحتة انت حاسب انه الواقع مؤلم جدا جدا من جهة كإنسان بتطلب منك انك تسوي حاجة, ومن جانب تاني تقول والله يا اخي ما هو صاحبي ده ما ممكن يغير الواقع براه
طبعا يعني
المفروض يؤدي مهمته وبعد ذاك بناء على ذا الواقع
والله. وطبعا الكلام ده يعني الحاجة دي فيها كلامات كتير يعني, فيها تناقض قصص كتير يعني. فخلينا ترجع لجنك انت الصحفي ده هو المصور الصحفي ده بيجرد منه الاخلاقية بتاعته, بيكون بدون اخلاقية, بيكون بدون عاطفة يعني. العاطفة دي شيله من باله يعني في لحظة هو بوثق الاحداث يعني. فخلينا بقول لك كده يعني. فخلينا والإنسان ده فخناه بيطب خاصة عاطفي يعني. فخناه بالحاجة اللي حصلت قدامه ووزل ده يقتلوه ووزل ده يموت تلقائيا بيكون بمشي ينقذه يعني.
كان هذا فائز أبو بكر المصور الفائز بجائزة بريس فوتو. للاستماع للقاء كاملا تابعونا عبر ستلايت ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا.
راديو دبنجا, راديو دبنجا, راديو دبنجا.
بهذا نصل بكم أعزائي لختام جولة السودان اليوم, قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00 31 20 8 3 0 4 7 0. وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية شمال دارفور أن يكون معنا فرح علي المنسق الإعلامي لنازحي سرف عمرة الذين فروا بسبب الأحداث الأخيرة في كلبس وشمال سرف عمرة. زميلي أجرى اللقاء معه ونستمع لكلامه.
عدد النازحين في الأسرة حوالي 2828 أسرة نزحت، واقع 16,968 فرد ديل النزوح ديل النزوح لمنطقة شمال دارفور. أنا بتكلم بالضبط في منطقة شمال دارفور لأن أنا موجود وأنا منسق النازي منسق الإعلامي للنازيين بمحلية سرف أمرة.
أي طيب في ولاية شمال دارفور وين بالتحديد؟
في محلية سرف أمرة، والنزوح حصل في منطقة تفرا وفي منطقة جغجغ ووريوري مناطق القرى المتاخم لسرف أمرة الواقع في دائرة شمال دارفور. تقريبا هم كثير حصل النزوح يهودا، والنزوح ده طبعا النازيين بيجوا لحد ركضوا في سرف أمرة جوا، خشوا في سرف أمرة واندمج مع الأسر الموجودة. طبعا هنا في أسر والنازحين اندمجت مع الأسر الموجودة هنا. عموما الوضع العام للنازحين ودي مزري تمام، لأنه التدخل ما حصل تدخل من جهات رسمية، تدخل آني للإيواء والغذاء ومعالجة أثر النزوح. للآن ما في تدخل رسمي، بل في التدخل الحصري من منظمات الأمم المتحدة جهنا على أسسمنت أو مسح لمعرفة حجم الكارثة ومعرفة حجم النزوح فقط، وبعد ذلك هم رجعوا قاموا الإحصاء للمناطق النزحت والنازحين النزحوا في محلي في ولاية شمال دارفور. حكاية أكثر من 10 وكالة أممية أو منظمة أممية عملت الكلام ده، لكن للآن ما في تدخل رسمي لمعالجة ما ترتب عليه آثار الحرب في المناطق ده. للآن الناس قاعدين لآخر لحظة، حتى الأوضاع الأمنية مزرية جدا. يعني استحضرني مبارح في منطقة جغجغ في 3 عربات بتاعت دعم السري لحماية النازحين كانوا خلوهم قاعدين هناك، لكن بطريقة غير مباشرة النازحين سحبوا مبارح، سحبوا من المنطقة ده من دون أي مبررات، من دون ما يخطر حتى الجهات الرسمية على حسب اللي سحبوا فجأة مبارح. للآن والمواطنين حصل نزوح مبارح في منطقة جغجغ ثاني نزوح وجلو سرف أمرة بناء على انسحاب الناس اللي قاعدين يحموا قوات الدعم السريع الموجودة هناك.
طيب عدد الناس اللي نزحوا مبارح كم تقريبا؟
والله مبارح بالليل للآن ما أخذنا إحصائيات، وأنا هسي قمت عشان دارمش ألقى المعلومات ده من الموقع بتاعت النازحين الجلو، لكن الناس اللي كانوا قاعدين أصلا نزحوا كلهم خلوا حاجاتهم ذات.
النازحين اللي عندكم تصنيفهم شنو يعني حسب الأعمار حسب النوع؟ التصنيفات اللي عندكم شنو؟
والله إننا أول شيء إننا كبار السن، نساء أكثر شيء، نساء أطفال وفي ناس في أعمار يعني ما بين 25 ل 40 موجود، لكن ما كثير، لكن أكثر شيء الموجود هم النساء والأطفال والشيوخ.
طيب هم النازل بيأكلوا من وين؟
وده المعضل هسي حاليا، هسي ده المعاناة الحقيقية، انه النازل الان النازل باكله من الناس اللي قاعدين معهم، لانه زي ما قلت لك الاستضافة تم النازلين استضافهم، الناس استضافة النازلين في بيوتهم يعني، وبقى في يعني بقى النازل باكله من مع الناس استضافهم، وبعد ذلك في يعني في حركة من المحلين انه عشان يزموا، لكن للان ما في حركة واضحة من الحكومة تجاه الناس لتوفير الإيواء والدواء والغذاء لهم. يعني هالشيء للآن الوضع مزري جدا والله، للآن ما تدخل.
طيب كيف الأوضاع صحية بالنسبة للنازحين الجدد؟
والله في مشاكل صحية بدلاً إنه في طبعاً في ظواهر بتاعت اغتصاب برضو حصل لستة فتيات في ظاهرة اغتصاب برضو، في نكامين من النازحات بلغن إنه في اغتصاب لستة فتيات، في واحدة كمان تم معاينته عن طريق الطبيب والباقي ما تم معاينته للعزة بالسخافة، لأنه الاغتصاب ده شيء طبعا زور ما بقدر بيذكره على حسب ما يقدر ما دارين نعرف الكلام ده ما قدرنا نحددهم، لكن في اغتصاب واغتصبوا 6 نفر من دون ذكر اسامي من دون ذكر المناطق لانه مربوط بحاجات ثانيه مربوط بثقافه الناس هنا، لكن في واحد تم معاينه عن طريق طبيب وحدد وفعلا اثبت انه في اغتصاب.
هل تم الاغتصاب في مناطقهم الاصليه ولا في منطقه النزور؟
في مناطقهم الاصليه اثناء الحرب في لجنه معنيه بالبلاغات فتحت بلاغات في الكلام ده. هاي بعد بس في الحالة هي أنت طبعا الآثار المترتبة إننا حتى يعني أنت لو لاحظت إننا مفقودين وفي عالقين المفقودين في شفة في شفة مفقودين، يعني تخيل إنه في كمية من الشفة مفقودين، في موحدين اتلقوا في موحدين ما اتلقوا شفة، في عالقين في مناطق نايدة في عالقين ده كمان دل هم أثناء الحرب فروا لمناطق الدمر بتاعت العرب الجيران الساكنين معهم هم عالقين هسي هناك حاليا. قد يكون المنظمات في الطواف بتاعهم يتلاقى مع النازل. حجم الكارثة انت لو جيت عنينا من خلال زيارتنا للنازلين في مناطق النزوح عند الأسر المستضيفة، يعني انت لو لاحظت في الأثر النفسي باجي على الأطفال، يعني في أثر نفسي كثير جدا باجي على الأطفال، في حتى في النقصان بقتل كذا برضو مؤثرة على العجزة والأطفال وكبارسين واضح جدا. بعد ذاك حتى في مرض ما في تدخل طبي في حوامل في مساوين وضعا في أثناء، يعني في واحدين في أثناء في بعد المعركة وضعا في أثناء المعركة وضعا وفي قبل المعركة في برضو وضعا لفترات ما لقوا رعاية طبية كافية، يعني زورنام لقينام تمام ما في رعاية طبية كافية لهم. هم أنا الكلام اللي بقوله لك ده من خلال الزيارة، أنا من خلال الزيارة نحن لقينا الكلام ده.
طيب الوضع الصحي يعني بالنسبة للأطفال حديثي الولادة والأطفال العاديين والأمهات شنو؟
والله الوضع فيه مزري، ما في تدخل مزري وما في تدخل يا أستاذ، ما في تدخل طبي لأنه هنا لأنه التدخل الطبي أحسن من المنظمات، أحسن المنظمات الإنسانية والحكومة هنا مفترض تتدخل في قسم الصحة هنا في قسم الصحة هنا، لكن ما تدخلت بالصورة النايدة هنا شهود عيال للكلام، ما تدخلت بصورة رسمية إنه يقوم يعالج الحالات الزيدة.
طيب أبرز احتياجات النازحين شنو؟
أول شيء النازحين محتاجين للإيواء، أبرز الإيواء والغذاء والدواء العلاج، يعني أبرز ما هو الإيواء. الناس قاعدين مستضيفين في بيوت بتاعت ناس، قد يكون البيوت ده مبنية معظم البيوت الناس محدودة لأسر، يعني ما الكم الهائل ده بيكون الناس مع المطر ظروف بتاعت الأمطار ده السكن صعب معهم، ناس قاعدين في الأعراق قد يكون قاعدين في ساحة البيت في ساحة في سداية البيت، لما يجي مطر ممكن يكون 20 نفر في غرفة يعني ما بيشيلهم، ده من الاحتياجات الماسة إنه لازم يتم إيواء لكل النازحين أو يوزع عليهم مواد إيواء. بعد ذاك بيجي تدريجيا الغذاء بعد طوالي مباشر، بعد ذاك الدواء.
طيب المسح اتعمل ده اتعمل متى؟
المسح اللي اتعمل ده اتعمل في فترة لا يخل في فترة، طبعا في مسح اتعمل عن طريق المفوضية الموجودة هنا عملت مسح وعملنا مقارنة ما بين مسح والمسح اللي احنا اجرينا في الميدان اللي جيناه، وفي مقارنة كويسة جدا يعني خلال المسح الاثنين ده. المسح ده تم في خلال فترة تقريبا في فترة قبل بعد الأحداث بثلاث يوم أو 4 يوم بالضبط، المسح حصلت كل المسح حصلت بعد الأحداث بعد 4 يوم بالضبط كده.
وبالنسبة للمسح بتاعت الوكالات الأممية
ده تقريبا المسح بتاعت الوكالات الأممية تقريبا اتعملت قبل 3 يوم قبل 3 يوم من الآن.
هل النازحين استلموا أي مساعدات حتى الآن؟
لم يستلموا أي مساعدات، هي عبارة عن مسح، لم يستلموا أي مساعدات، هي عبارة عن مسح فقط. بعد ذلك بمشي وعملوا مسح وعملوا كوليك داتا، بعد ذلك هم بعملوا أنالسيس الداتا، وبعد ذلك عن طريق ممكن يعملوا حاجات وهم ممكن يقدموا مساعدات، لكن هسي للآن ما في أي مساعدات من قبل المنظمات أو من قبل الحكومة ماشي.
وبالنسبة لحكومة الولاية هل في زيارة رسمية للنازحين دي؟
حكومة الولاية لم يعمل أي زيارة رسمية، بل هو في وعد إنه يكون في زيارة من الوالي في الفترات الجاية، لكن ما محددة بالتاريخ إنه في حيكون في زيارة، لكن ما عارفين متى. إنه أنا بأكد إنه الصراع، يعني أنا دارو في توصيف الصراع حصل ده، يعني الصراع قد يكون صراع شكله ما خد تابع كبير جدا، يعني حجم المعاناة وحجم الناي حجم كبير جدا، يعني من 2003 ما حصل معاناة زي الحس يعني احنا شفناه بعيوننا. وبالتالي انا بقول انه بوصي اصحاب الشان الناس المسؤولين من الناس دي الناس المسؤولين مننا كلنا كنازحين وكهناء انه لازم يوفروا الامن. الامن ضروره، الامن ضروره. ما ممكن اصلا يكون في ناس يمتلكوا وناس يمتلكوا عربات مقاتله اسلحه ثقيله يهاجموا مواطنين عزل في قراهم يضربوهم يحرقوهم ويتنكلوا بهم ويغتصبوا النساء. ده كلام ما مقبول نهائي. كلمة في دولة قاعدين إن دولة قاعدين ممكن الكلام ده كله مغضور عليه بقرار أمني بإحنا ممكن يحسن الكلام ده، لكن كمواطنين عزل يتعرضوا لنفس الكلام. حسن مصادر المياه الموجودة في المناطق الشمالية تم خرابها للنهاية، كل المصادر بتاعت مياه، مما يؤكد انه الحرب عباره عن حرب بتاع الحرب بتاع ابعاد الناس من الارض. يعني انا بوصف انه شكل الحرب هي حرب من اجل الارض، لانه زول في جوز مصادر المياه المعروفه اللي كان عملته منظمات، كان الحكومه ما عملت اي حاجه، بل المنظمات عملت مصادر بتاع المياه. بعد الحرب حصل انه تم تدمير كل مصادر المياه، معظم مصادر المياه الى شمال دارفور تم تدميرها. فالمناطق الشماليه اذا انت قمت دمرت مصدر من مصادر المياه بمعنى انه الزول القاعد هناك ده ما حيقدر يرجع، لانه مويه ثاني الا من الا عشان تجيب مويه الا تسافر رحله بتاعت 4 ساعات او 5 ساعات، بمعنى انه الزول العايش ما حيقدر يسكن هناك. فده بخلي بدي مؤشر انه في الحرب والحصل ده من اجل ابعاد الناس من المنطقه ده توتاليا.
ده كان حديث فرح علي المنسق الاعلامي لنازحي صرف عمره الذين فروا بسبب الاحداث الاخيره في كلبس وشمال صرف عمره. شكرا لك وللمستمعين، والى ان نلتقي في لقاء قادم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.